هذا الحديث فيه ذكر ابتناء النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده، وبناء النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده مذكور في كثير من كتب السنة والسير، فتواترت الأخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم غداء يوم الاثنين لثمان خلون من ربيع الأول، وكان له صلى الله عليه وسلم آنذاك 53 سنة، فنزل على كلثوم ابن هدم في بني عمرو بن عوف ونحر جزورا وأقام في قباء 14 ليلة، هكذا رواية البخاري. وورد في هذه الرواية البضع حدد ب14 ليلة، وفي رواية بعض رواة البخاري قالوا 24 ليلة، وهذا خطأ منهم، والصواب 14 ليلة، ولا تعارض بين بضع 10 ليلة وبين 14 ليلة. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أشراف بني النجار في المدينة، وهم أخوال جده عبد المطلب، فجاءوا متقلدين السيوف واضعيها على أكتافهم استعدادا للدفاع عنه ورمزا للنجدة له صلى الله عليه وسلم. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء وأردف أبا بكر خلفه، وإرداقه خلفه من باب التشريف له والتنويه بقدره، إذ جاء أبو بكر على ناقة له بالمدينة، فكانت عنده ناقة، ويمكن أن يكون قد ردها لمكة ليأتي بأهله أو مرضت أو عرض عارض، لكن إرداف النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر خلفه إشارة للتنويه بقدره وتعظيم شأنه. ومعنى الإرداف خلفه إيش؟ يعني أركبه خلفه. وألف ابن مندى جزءا مطبوعا سماه ذكر من أردف النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أرداف النبي صلى الله عليه وسلم. وسار الركب حتى دخل المدينة، وكل يريد أن يتشرف بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره أو بجوارها، وكانوا يحاولون إيقاف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له دائما دعوها فإنها مأمورة، حتى وصلوا إلى بيت أبي أيوب. وفي الحديث الذي معنا قال حتى ألقى بفناء أبي أيوب، والمراد بفناء دار أبي أيوب، والمراد بالفناء إيش؟ الفسحة التي في البيت، الحوش قريب، فناء المكشوف، مكان المكشوف من البيت. وفي فناء البيت بركة الناقة، فأخذ جبار بن صخر ينخسها برجله ليقوم ويبغي أن تصل إلى داره، إذ كانت قريبة من كانت داره قريبة من دار أبي أيوب، فلامه أبو أيوب وقال يا جبار عن منزلي تنخسها، أما والذي بعثه بالحق لولا الإسلام لضربت عنقك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتزم بناء المسجد، ووقع اختياره على أرض لبني النجار فيها نخل وفيها قبور المشركين وفيها آثار بناء محطم وبها حفر، فقال يا بني النجار ساوموني على هذه الأرض لأشتريها فأقيم عليها مسجدا نصلي فيه، قالوا لا والله لا نأخذ لها ثمنا إنما هي لله تعالى. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن تقطع النخيل في القصة التي معنا. هذا سياق هذا الحديث. نأتي الآن إلى بعض ألفاظه على وجه التفصيل. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة، المكان العالي من المدينة، نزل في العالية في حي يقال لهم، أي في قبيلة، في قبيلة يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة. قلنا هذه رواية الأكثرين، في رواية عند البخاري 14 ليلة، وفي رواية 24 ليلة وهي خطأ. ثم أرسل إلى ملأ بن النجار ما معنى الملأ من بني النجار في رواية عند البخاري ثم أرسل إلى ملأ من بني النجار، في الرواية التي عندنا ثم أرسل إلى ملأ بني النجار، هناك في البخاري إلى ملأ من بني النجار، يعني جماعة من الملأ، وفي هذه جميع الملأ، الملأ أشراف القوم. نعم، إلى ملأ ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار، هذه الرواية، ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار، بخاري إلى ملأ من بني النجار. الملأ القوم أشراف القوم المليئون بالرأي والغنى، فأشرف الناس يسمون الملأ، فجاءوا متقلدين بسيوفهم، في رواية أكثر هكذا، وفي رواية عند البخاري متقلدين سيوفهم على أن سيوفهم منصوبة مفعول به، وفي رواية عند البخاري أيضا مقلدي السيوف بالإضافة، ومعنى تقلد السيف أن يجعل بجادته على منكبه، وتقليد السيف مظهر من مظاهر النجدة والعزة والقوة والنخوة، جاءوا جميعا وساروا في الحديث، قال فجاءوا متقلدين بسيوفهم، قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ندفه، خص أبا بكر لفضله ولإظهار ميزة خاصة به وإكرام أبي بكر في هذا الموقف. قال وملأوا بني النجار حوله، مشوا حوله تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وتأدبا معه وتعظيما لشأنه، حتى ألقى بفناء أبي أيوب، أي دار كما قلنا الفسحة التي أمام الدار، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، ثم إنه أمر بالمسجد. من الذي أمر في هذه الرواية؟ من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إنه على همزة القطع، إنه بالكسر، ثم إنه أمر صلى الله عليه وسلم بالمسجد. في بعض الروايات ثم إنه أمر بالمسجد، فحينئذ يكون الذي أمر هو الله، ثم إنه أمر، أي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد. وهنا حيث إنه أمر، أمر من؟ من الآمر ومن المأمور؟ الآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمأمور الصحابة، على رواية فأمر، الآمر هو الله والمأمور ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه، قال فأرسل إلى ملأ بن النجار فجاءوا، فقال يا بني النجار ثامنوني. ما معنى ثامنوني؟ اذكروا لي الثمن الذي تريدونه لأذكر لكم هل يناسبني هذا الثمن أم لا، فكأنه قال ذلك صلى الله عليه وسلم على سبيل المساومة، ثامنوني بحائطكم هذا. ما المراد بالحائط؟ البستان، لأن فيه الثمر. في رواية عند البخاري بمربدكم هذا، والمربد هو المكان الذي يتخذ ويوضع فيه التمر للتجفيف، ولا يبعد أن يكون فيه بستان فيه تمر قسم من هذا المكان كان يوضع فيه للتجفيف، ولا سيما فيه خرب وفي قبور، فيمكن يكون في بعض نواحي هذا البستان مكان يكون مربد، مكان استقرار التمر، ومكان آخر يكون إيش فيه التمر. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، معنى قالوا إلا بمعنى لكن، لا نطلب ثمنه لكن إلى الله، أو يكون معنى إلا بمعنى من، لا نطلب ثمنه إلا من الله. ويؤكد هذا رواية عند الإسماعيلي فيها لا نطلب ثمنه إلا من الله، وعند ابن ماجة، وفيها زيادة لا نطلب ثمنه إلا من الله أبدا، لا نطلب ثمنه أبدا إلا من الله، لا نطلب ثمنه أبدا، في زيادة عند ابن ماجة فيها إلا من الله. في الحقيقة في شيء في عند ابن سعد نقله عن الواقدي، ويأتينا ذلك مفصلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع 10 دنانير لولدين يتيمين كان لهما نصيب من هذا البستان. وفي رواية أن أبا بكر هو الذي دفعهما، ولا يأتينا كيف نوفق بين هذا وبين ذاك، يأتينا التوفيق إن شاء الله تعالى. قال أنس: فكان فيه ما أقول، أي ما أقوله لكم، كان فيه نخل وقبور المشركين، لا لفلان في القبور المشركين للعهد، أي المشركين الذين تعهدونهم الذين خبرتم حالهم وعرفتموه، وخرب في رواية عند البخاري وفيه خرب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع وبقبور المشركين فنبشت، أي وأمر بقبور المشركين فنبشت، أخذ العظام وغيبت في الأرض، وبالخرب فسويت، أي وأمر بالخرب فسويت. قال: ففصلوا النخل قبلة، أي جعلوا النخل جهة القبلة، وكانت القبلة آنذاك إلى أين؟ إلى بيت المقدس، كانت القبلة إلى بيت المقدس، وليس المراد بالقبلة هنا المحراب، وإنما جعلت النخيل في جهة القبلة التي هي جهة بيت المقدس. وفي هذا إشارة إلى جواز اتخاذ علامة من بناء المسجد للقبلة. وجعلوا عضادتيه حجارة، في رواية في البخاري توضح المراد بشكل أوضح، فعند البخاري قال: فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة. والمراد بالعضادة عضادتا الباب، أي جانبة ما كان عليه ما يطلق الباب إذا أغلق. ووجدت عبارة في التهذيب الأزهري قال: عضادتا الباب الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل وشماله وفوقهما العارضة، العضادتان الخشبتان على يمين الداخل وعلى يسار الداخل. اليوم شو حنا نسميهم؟ حلق الباب، حلق الباب، الحلق اللي على اليمين، الحلق اللي على الشمال. قال: وجعلوا عضادتيه حجارة، جانب اليمين وجانب الشمال الباب جعلوه حجارة. قال: فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون. من الذي يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون. من الذي كان يقول؟ الصحابة. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، هذا ما يخصه صلى الله عليه وسلم. قالوا كلام كثير ويأتينا إن شاء الله في الشرح، لكن ظهر اللفظ أن الذي كان يقول الشعر من؟ الصحابة. وبودي أحدكم يتتبع، لو أن أحدكم يتتبع الفاظ الرواية هل فيها من يؤمن أن يكون النبي هو القائل؟ لكن ظهر لفظ الذي في الصحيحين أن الذي كان يقول هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا المعنى الإجمالي للكلمات نأتي لبخاري